بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه أجمعين. وبعد، فهذه دورتنا العلمية 62 بفضل الله سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان قطف الثمر الداني مع المحدث الرباني العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، والذي يلقب بذهبي العصر. هذا العلامة المعلمي رحمه الله تعالى تخفى سيرته على كثير من الناس، ولكنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة من علماء هذا العصر وهذا الزمان، وقد شهد له أكابر العصر بهذا، كالمحدث أحمد شاكر وكالمحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. لهذا فنحن حرصنا على أن نبرز ترجمة هذا العالم، وأن نشير إلى بعض نتاجه، حتى نمر على طريقته ومنهجه العقدي والفقهي وجهاده في خدمة السنة رحمه الله تعالى. وسوف تكون هذه الدورة مشتملة على ترجمته وعلى رسالة له في بيان حقيقة البدعة، وعلى رسالتين في الفقه، إحداهما فيما يتعلق بالتوسعة بين الصفا والمروة، وهذه رسالة مهمة لأنه يحتاج إليها في هذه الأوقات، حيث تمت التوسعة منذ 2 تقريبا، وهناك كلام لبعض أهل العلم في عدم الجواز وفي الجواز، وأيضا رسالة أخرى في تعدد الزوجات والرد على من جعل هذه من الأمور التي حصل بها فساد كبير. نبدأ أولا بترجمة هذا العالم رحمه الله تعالى. أما عن اسمه ونسبه فهو أبو عبد الله، وهذا ولده الوحيد الذي أعقبه، هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحيى ابن علي بن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن الحسن ابن صالح ابن عبد الرحمن المعلمي بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام المكسورة وكسر الميم بآخره ياء النسبة المعلمي. وأما أسرته فوالده هو الفقيه العلامة يحيى ابن علي المعلمي، فكان والده من أهل العلم من العلماء، ولهذا أخذ العلم عنه أولا. وأما عن إخوته فمحمد بن يحيى المعلمي قد نشأ عنه عند والده ودرس عنده، ثم سافر إلى مدينة زبيد للدراسة وعمل كاتب محكمة هناك، وكان يجيد اللغة التركية، ثم عجلته الوفاة وترك مكتبة ضخمة، ووصل خبر وفاته إلى والده فذهب إلى الحجرية وحمل كتب ابنه على بعيرين ونقلهما إلى عتمة. هذا محمد. وأحمد بن يحيى المعلمي وقد نشأ عند والده حتى ترعرع وسافر مغتربا لا يعرف أين ذهب، حتى اتضح بعد فترة طويلة أنه في أندونيسيا متزوجا مقيما هناك يعمل في التجارة. وعبد المجيد بن يحيى المعلمي ونشأ عند والده ولازمه حتى مات، وتعلم القرآن الكريم ويجيد القراءة والكتاب. وسعيدة بنت يحيى المعلمي وهي والدة العلامة الأديب عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي حفظه الله، وكانت رحمها الله لا تقرأ ولا تكتب، ولكن كان لها كما يقول والدها اليد الطولة مع والده في تربيتهم وتوجيههم، وكانت تحفظ سورا من القرآن عليها الصلاح وسيم الخير. وكانت وفاتها عام 1393. أما عن زوجته فيقول المترجم، طبعا نقرأ هذه الترجمة ملخص ترجمة كتبها أحمد بن غانم الأسدي، وهي مقدمة من الشيخ محمد العمراني ومن الشيخ محمد الإمام. أما عن زوجته فيقول أخبرني تلميذه محمد بن أحمد المعلمي أنها من الهند وقد توفيت هناك يعني في الهند، ولم يتزوج الإمام بغيرها حتى مات، يعني تزوج امرأة من الهند وماتت بالهند لأنه سافر الهند وأقام بها 30 سنة هناك، وتزوج من الهند ولما ماتت ما تزوج غيرها، ولهذا أعقب ولدا واحدا وهو عبد الله. هذا بالنسبة لزوجته. أما بالنسبة لأولاده فأعقب ولدا اسمه عبد الله ليس له من الولد غيره. هذه أسرته، هذه أسرة المعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه أسرته، هذه أسرته، والده كان علامة فقيها، ثم إخوانه وكان فيهم أيضا في بعضهم العلم كما سيأتي، ووالدته وزوجته وأولاده، وهو ولد واحد هو عبد الله. أما عن نشأته رحمه الله تعالى ومولده فقد ولد في أواخر سنة 1312 بقرية المحاق قرة، وهي إحدى قرى محلة الطفن بضم الطاء، أو الطفن بضم الطاء وفتح الفاء، إحدى قرى محلة طفن عزة الغرابي. وتربى أما عن مولده فقد ولد في أواخر سنة 1312 بقرية المحاقرت، وهي إحدى قرى محلة الطفن، وقد تربى في حجر والديه، وكان من خيار تلك البيئة، وهي بيئة يغلب عليها التدين والصلاح. ثم قرأ القرآن على رجل من عشيرته وعلى والده، وكانت طريقة القراءة في تحفيظ القرآن في اللوح حفظا مؤقتا، أي يحفظ الدرس في اليوم الأول ثم يعيد حفظه في اليوم الثاني ثم لا يسأل بعد ذلك، وكانت قراءته متقنة من جهة القراءة والكتاب، فحفظ القرآن. وقبل أن يختم القرآن ذهب مع والدي إلى بيت الريمي حيث كان أبوه يمكث هناك يعلم أولادهم ويصلي بهم، ثم سافر إلى الحجرية حيث كان أخوه الأكبر محمد بن يحيى كاتبا في المحكمة الشرعية، وهناك أشرك في مكتب للحكومة كان يعلم فيه القرآن والتجويد والحساب واللغة التركية، فمكث هناك مدة ثم مرض مرضا شديدا أثناء وجوده هناك، ثم من الله عليه بالعافية، ثم جاء والده لزيارته وأخيه ومكث هناك مدة، وسأله عما يتعلم في المكتب فأخبره، فقال له فالنح، فأخبره أنه لا يدرس في المكتب، فقال له ادرسه على أخيك، ثم كلم أخاه أن يقرر له درسا، ثم كلم أخاه أن يقرر له درسا في النحو، فكان يعلمه في الأجرمية مع شرح الكفراوي، إلا أن المدة لم تطل فما استقر إلى نحو أسبوعين، ثم سافر مع والده وعلقت بذهنه رغبة في علم النحو، فاشترى بعض كتب النحو وعاد بها إلى بيت الريمي، ووجد بها أحمد ابن مصلح الريمي فاصطحبه، وكان في عامة الأوقات يتذكران ويحاولان إعراب آيات وأبيات، وكان يستغنيان بتفسير الخازن والنسفي، فأخذت معرفته تتقوى حتى طلع المغني لابن هشام في نحو سنة وحاول تلخيصه، ثم رجع إلى الطفن فقرأ على العلامة أحمد بن سليمان المعلمي في الفقه والفرائض والنحو، ثم رجع إلى بيت الريمي فقرأ كتاب الفوائد الشنشورية في علم الفرائض، ثم سافر إلى الحجرية وبقي مدة، ثم رجع إلى عسمة واستنيب للقضاء. هذا ملخص حياتي في اليمن باختصار شديد، ومنا يتجلى بوضوح أن الإمام المعلمي نال من العلم نصيبا وفرا وخصطا طيبا، وهو ببلده اليمن متنقلا بين عدة أماكن ينهل من معين علم علمائه. إذن نشأة المعلمي كنشأة أي عالم، ينشأ فيتعلم أولا أوليات العلم من بيئته، ثم يفتح له سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك، فدرس النحو والتجويد واللغة العربية وحفظ القرآن الكريم ودرس الفرائض ودرس الفقه، كل هذا في بيئته التي نشأ فيها. فكما قلنا العالم تؤثر فيه نشأته وتؤثر فيه بيئته، وقل عالم إلا ويرجع مستواه إلى نشأته وبيئته. قد يحصل أن الإنسان يطلب العلم في الكبر إذا لم تكن البيئة تساعده، فيمن الله عز وجل عليه في الكبر، لكن هذا قليل في العلماء. دائما يا أخواني نشأة العلماء تكون من الصغر، الغالب أن نشأة العلماء تكون من الصغر. بعض العلماء قد يبدأ من الكبر، هذا نعتبر من النوادر، أما الأصل عند العلماء فتجد النشأ من الصغر، أبوه عالم، بلدته فيها العالم، حبب إليه العلم من الصغر وتنقل بين علماء بلده. المهم أنك تجد النشأ دائما، العثيمين مر معنا من الصغر، ابن باز من الصغر، العلماء غالبا يبدأون من الصغر. أما بعد ذلك قد يمن الله سبحانه وتعالى على بعض الناس ويتعلم بعد ذلك، لكن الأصل هو النشأة، الأصل هو النشأة. أما عن شيوخي الذين تلقى عنهم، فوالده الفقيه العلامة العماد يحيى بن علي المعلمي، وأخوه أيضا العلامة الجليل محمد بن يحيى ابن علي المعلمي، فهو أخذ عن أبيه وأخذ عن أخيه أيضا، أيضا الفقيه العلامة الجليل أحمد محمد بن سليمان المعلمي، أيضا السيد محمد بن علي الإدريسي ودرس عليه بعض الفنون ولا سيما النحو، وقد جمع ما ألقاه الإدريسي من دروس في النحو في كتاب سماه به الأمالي النحوية، وأيضا الشيخ عبد القادر محمد الصديقي القادري شيخ الحديث بكلية الحديث في الجامعة العثمانية بالهند، قرأ عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم وأجازه بروايتهما، وأجازه أيضا بجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي والموطأ، أيضا الشيخ سالم ابن عبد الرحمن باصهي، وبقي الشيخ رحمه الله تعالى في اليمن فترة من الزمان حتى اضطر إلى الهجرة، وهاجر إلى منطقة جازان وهو في ريعان شبابه وسنه 23 سنة، وذلك لأن اليمن كانت تعيش في ظلام دامس، وكان حكامها جادين في قمع مريد الإنارة وطلب العلم، فلما خاف المعلم على دينه من الفتن وعلمه من الضياع والزلل فر إلى الله يبتغي السلامة ويقصد النجاة، وكان اتجاهه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جازان سنة 1336، ومدينة جازان قريبة من الحدود الإيه؟ اليمنية، متاخمة للحدود اليمنية، فهاجر الشيخ إلى منطقة جازان. يبقى هاجر كم سنة؟ 36 إلى 12، يعني كم؟ 24 أو 23 سنة. وكانت تحت إمرة الشريف محمد بن علي الإدريسي، وهناك حط رحله رحمه الله وهو في 23 من عمره، أي في ريعان شبابه ومقتبل عمره. يبقى لماذا هاجر من اليمن؟ هاجر من اليمن لواقعها المظلم آنذاك، ولما فيها من الظلم والاضطهاد ومحاربة العلم وأهله. يشرح المعلم ذلك في قصيدة قالها سنة 1335، قال: هم أخذوا الأحرار منا رهائنا، وهم أخذوا الأموال قهرا بلا عقد، هم ظلمونا واستباحوا محارما، وأصبح منا الليث يخضع للقرد، فهم عاملون بالقساوة غلظة، وهم كفرون إن وقفنا على الرشد، وقالوا لنا إنا كفرنا بقولنا لهم إنما الأعمال من قدر الفرض. وقال مشيرا إلى أيضا، يعني يبين الظلم الذي كان يقارفه رحمه الله تعالى. فلماذا هاجر؟ كما قلنا هاجر للبيئة التي كانت لا تشجع على الاستمرار في العلم، وكانت بيئة ظالمة. طيب، ثم لماذا لم يعد الشيخ بعد انتهاء دولة الإدريسي في جازان وما جورها إلى بلده اليمن فيتفرغ لنشر العلم؟ الجواب أن الشيخ عبد الرحمن لو عاد إلى بلده لهذا الهدف السامي النبيل لواجه محنة كبرى تعيقه عن هذا الخير كله، إذ كان سيواجه سطوة الإمام يحيى حميد الدين، الذي إن لم يأمر بضرب عنق الشيخ لو تم له ذلك فإنه سيودع السجن الطويل والمضايقة. أيضا كان على حاكم اليمن كان ظالما قاسيا، ولهذا سجن بعض أفراد أسرته. فلو عاد الشيخ إلى اليمن لكان بين أمرين، إما القتل وإما السجن، لهذا آثر أن يبقى في جازان. نعم. طيب، نكمل بعد الظهر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن تلامذة العلامة المعلمي رحمه الله تعالى، فمنهم أبو تراب الظاهري، عبد الجميل ابن عبد الحق ابن محمد بن هاشم العدوي العمري، ووالده المحدث عبد الحق الهاشمي المكي المتوفى سنة 1394، وقد تلقى العلم عن المعلم، فقد كان في كتاب السراجية في الفرائض للفقيه محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجواندي الحنفي سراج الدين أبو طاهر المتوفى في حدود سنة 600، يعني هو يشرح كتاب السراجية في الفرائض تلقى عن المعلم في هذا. والظاهري اللي هو أبو تراب الظاهري كان له بعض المسائل التي كان يقول فيها بقول ابن حزم، وبسبب هذا حصل فجوة بينه وبين بعض معاصريه، وهذا بسبب انتسابه للمذهب الظاهري في وقت لا يوجد من ينتسب إليه، وهو يعلن ذلك، بل اختار لنفسه هذا الاسم أبو تراب الظاهري. فالرجل من جهة الفقه والعلم على دراية، لكنه على مذهب أهل الظاهر، وهذا المذهب كما نعلم فيه انحراف في طرق الاستدلال كثيرة، وإن كان يخالف ابن حزم في بعض المسائل. أثنى على الظاهري هذا المعلمي فقال العالم الفاضل، وأثنى عليه أحمد شاكر قال هو بارقة علم في الحديث والرجال وناقد ذو فهم، والشيخ عبد الله الخياط أيضا أثنى عليه في اللغة والحديث والفقه، لكن كما نعرف الاستدلال في الفقه مذهب لا ليس يستقيم على أصول أهل العلم رحمهم الله تعالى في الاستدلال، حيث إن هذا المذهب ينحي القياس، ينحي القياس ولا يرى القياس إلا ضربا من التخرص وضربا من القول بالرأس، وبهذا يخالف المذهب الظاهري مذهب العلماء رحمهم الله تعالى في الاستدلال في المسائل الفقهية والعملية. وحسبك بهذا انحرافا في هذا الباب. ومن تلامذتي أيضا محمد بن علي بن الحسن الروافي، وهو من علماء الفقه، وهو عالم في الفقه والفرائض والنحو، وله مشاركة قوية أيضا في علم الحديث، وقد درس في ذمار وفي صنعاء ثم رحل إلى مكة عام 1379، فأخذ عن بعض شيوخ العلم مثل المعلم رحمه الله تعالى، وكان أمينا لمكتبة الحرم المكي حينئذ. المعلم نشأ باليمن، ثم بعد ذلك هاجر إلى جازان، ثم بعد ذلك ذهب إلى الهند وبقي بها 30 سنة تقريبا، ثم بعد ذلك عاد إلى مكة وعين أمينا للمكتبة في مكتبة الحرم، وظل يعني يدرس ويعلم، ثم بعد ذلك توفي رحمه الله تعالى في هذا. نعم. أيضا من تلامذته مشرف بن عبد الكريم بن محسن بن أحمد بن عبد الله المحرابي، وكذلك عبد الكريم الخراشي وعبد الرحمن بن حسن بن محمد شجاع الدين، فقرأ عليه الأجرومية، وأحمد بن محمد المعلمي قرأ عليه الأجرومية أيضا، وعرب جزءا من القرآن من سورة الناس إلى فصلت، وغير ذلك من هؤلاء الطلاب الذين عرفوا بالعلم. أما عن عقيدته رحمه الله تعالى فإن عقيدته عقيدة سلفية مستمدة من الكتاب والسنة على طريقة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. تجلت عقيدته من خلال كتبه، وشهد على ذلك علماء السنة منهم العلامة حماد بن محمد الأنصاري في قوله: كما أنه ملم إلماما جيدا بالعقيدة السلفية. هذا الشيخ حماد الأنصاري يقول عن المعلم رحمه الله تعالى: فإنه ملم إلماما جيدا بالعقيدة السلفية. ومن متين كلامه الدال على ذلك قول المعلم رحمه الله: هذا ما يوصي به العبد المسرف على نفسه، المضيع لخمسه، المنيب إلى ربه، هذا يعني على باب التواضع، المستغفر لذنبه عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه، أرسله بالهدى ودين الحق، أرسله صلى الله عليه وسلم ودين الحق أرسله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار والتابعين لهم بإحسان وبعد، فأؤمن بالله كما جاء عن الله وعن رسوله وكما يحب ربنا ويرضى، وأؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى كما جاء عن الله وعن رسول الله وكما يحب ويرضى، وحسبي الله وكيلا وكفى به شهيدا، إنه كان لطيفا خبيرا. اللهم إنك تعلم عقيدتي وتعلم سري وعلانيتي، فما وافق رضاك ففضلا منك تقبله مني، وما أخطأت فيه أو اشتبه علي ففضلا منك تجاوزه عني برحمتك يا أرحم الراحمين، فعلت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون والجحدون علوا كبيرا. أوصي المسلمين بأن يحققوا معنى شهادة لا إله إلا الله ويتحققوا به، وأن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، وأوصي كل مسلم أن يتدبر كتاب الله ويتفحص الأحاديث تدبرها ويحتاط لدينه ويتبع له إنه الحق سواء ويتبع له إنه الحق سواء كان ذلك كان مذهب إمامه أو مذهب غيره، وأن يعض بالنواجذ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة التابعين، ويجتنب البدع كلها، ولا يتدين إلا بما ثبت عنده بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من الدين، إلى أن قال: أما بعد. أيضا مما يدل على عقيدته قوله أيضا: أما بعد، فإن صاحب كتاب تأنيب الخطيب تعرض في كتابه للطعن في عقيدة أهل الحديث، ونبذهم بالمجسمة والمشبهة والحشوية، ورماهم بالجهل والبدعة والزيغ والضلالة، وخاض في بعض المسائل الاعتقادية كمسألة الكلام والإرجاء، فتجشمت أن أتعقبه. يبقى هذه غير على أهل السنة أن رماهم هذا الخطيب بهذه التهم المعروفة المجسمة المشبهة الحشوية، فتجشمت أن أتعقبه في هذا كما تعقبته في غيري، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبي على دينه ويهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويتغمدني بعفوه ورحمته، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فواضح دفاع الرجل عن العقيدة السلفية، وهذا معروف في مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى، فله مؤلفات في الرد على القبوريين والرد على الصوفية، وله مؤلفات أيضا في تحقيق البدعة والسنة كما سنأخذها اليوم، وهو مدافع عن السنف معتنى بالحديث رحمه الله تعالى. أما عن تمسكه بالسنة فقد كان رحمه الله تعالى متمسكا بها تمسكا عظيما، يعرف ذلك كل من خالطه. وأيضا قد اتضح ذلك من موقفه من التصوف والصوفية، فقال رحمه الله تعالى: وأما المأخذ الخلفي الثاني وهو الكشف التصوفي، فقد مضى القرن الأول ولا يعرف المسلمون للتصوف اسما ولا رسما. يقول مضى القرن الأول ولا يعرف المسلمون للتصوف اسما ولا رسما، ثم جاء القرن الثاني فتوغل أفراد في العبادة والعزلة، وكثرت الصوم والسهر، وقلة الأكل لعزة الحلال في نظرهم، فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعوا في ذلك نقلت مقالات الأمم الأخرى، ومنها الرياضة وشرح ما سموه من قوة الإدراك والتأثير، وأحدثوا يعني من هذا الكثير من العبادات هذه، وكثرة عطيها من الخائضين في الكلام والفلسفة، فمنهم من عطاها من تعطاها ليروج مقالات المنكرة بنسبتها إلى الكشف والإلهام والوحي، ويتذرع عن الإنكار عليه بزعم أنه من أولياء الله. وأول من مزج التصوف بالكلام الحارث المحاسبي، أول من مزج التصوف بالكلام، ثم اشتد الأمر في الذين أخذوا عنه، فمن بعدهم هذا. والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وفي حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا، ما في شيء اسمه مكاشفات ولا خرافات، فهي ألاعيب الشياطين يلعب بها وليضل الناس عن الوحي. لكن بقي الرؤيا، والرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. اللهم إلا أن يكون بقي ما هو دون الرؤيا فلم يعتد به، فدل ذلك أن التحديث والإلهام والفراسة والكهانة والكشف كل ذلك دون الرؤيا. فالكشف إذن تبع للهوى، فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار، فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف، لأن الصوفية عندهم رياضات، إذا قمت بهذه الرياضات والخلوة وكذا يحصل لك من المكاشفات ومن الفراسة، هذا على حد زعمهم. نعم. فكأن السائل في أن يحصل له الكشف إنما يسعى في أن يضله الله عز وجل، لأن المؤمن يسعى في تحقيق مرضات الله عن طريق العبادة المشروعة السنية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن طريق منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والسلف ما كان الواحد يخلو بنفسه من باب المكاشفات ومن باب التماس الأذواق وغير ذلك، فينكشف له ما لا ينكشف لغيره، هذا كله من الخرافات. إنما ينكشف الإنسان ما يدل عليه العلم النافع واتباع طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فيظهر الإنسان من العلم ويفتح الله عز وجل عليه. ولا ريب أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم مستحق أن يضله الله عز وجل. وما يزعم بعض غلاتهم من أن لهم علامات يميزون بها ما هو حق من الكشف وما هو باطل دعوى فارغة. فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص بما هو أشنع وأفظع من تحريف الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهم، بل يشهد عليهم أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل. وصدق رحمه الله تعالى بأن الإسلام لم يأتي بالتصوف لا اسما ولا رسما، ولا نرى أن هذا الاسم يطلق ويقال يراد بمتصوفة السنة. ما في شيء اسم متصوفة السنة، في علماء السنة، في عباد السنة، في أئمة السنة، ما في شيء اسم متصوفة السنة. حتى نضع المصطلح ثم يلج من بعده من يريد ويقول بأنه على طريقة أهل السنة وهذا تصوف سني. ما في شيء اسمه تصوف سني، ما في شيء اسمه تصوف سني. وإن ذكر ذلك بعض الأفاضل وذكر ذلك بعض العلماء، لكن ما الدليل على هذه النسبة؟ ولهذا هم أصلا فشلوا في أن يحققوا هذه النسبة إلى الشرع. طارة يقولون هذا من الصوف، وطارة يقولون هذا من الصفاء، وطارة يقولون هذا من كذا. هذا كله ينبغي أن يبطل، ينبغي أن يبطل. فالسنة ما تعرفه اسما آخر. ولهذا قيل لبعض الأئمة ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. لما احنا نقول تصوف سني وتصوف كذا ويدخل الناس من خلال هذا المصطلح أبدا. وإن وجد هذا في مصطلح بعض الأفاضل فإنما قصد أن هؤلاء كانوا أهل سنة وليسوا على طريقة المتأخرين من أصحاب الخرافات، فحصل أنهم زاهدوا في الدنيا وأنهم يعني تركوا ملذاتها وغلب عليه بجانب التعبد، فلهذا سموا متصوفة أهل السنة. طيب لماذا يسمون متصوفة أهل السنة؟ لماذا؟ إذا كان الزهد الذي هم عليه له أصل في السنة، وإذا كانت العبادة لها أصل في السنة، فلماذا المصطلح الذي صار هذا المصطلح مصطلحا غارقا بالخرافات والضلالات؟ ولهذا ما يقال متصوفة أهل السنة، لا نرى هذا أن يقال متصوفة أهل السنة، لأن متصوفة أهل السنة يا أهل السنة خلص في العبادة والزهد وكذا فلست في حاجة إلى المصطلح المتصوف، أو أنهم على خلاف السنة فلست في حاجة إلى أن نقتدي بمن خالف السنة، أن نقتدي بمن خالف السنة. فهذا ولو وجدتموه في بعض كتب العلماء مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو كذا، إلا أنه لا دليل عليه أبدا، خصوصا وأن هذا المصطلح تحته ما تحته من الخرافات والأباطيل، يا إما سنة يا إما تخريف في هذا التصوف عند هؤلاء المتصوفة، يا سنة يا مخرفة. أما أن يقال متصوفة أهل السنة، ما في شيء اسمه متصوفة أهل السنة. أهل السنة ما يعرفون هذا التصوف الذي لا يعرف له نسبة، هو من الصوف ولا من الصفاء ولا من الصفة أهل الصفة، حتى الاشتقاق يعجزون عن إثباته. فلماذا نحتاج إلى هذا؟ لأن معروف يا أخواني أن مثل هذا المصطلح قد يلج من تحته من يلج. الآن المتصوفة في هذا العصر يقولون نحن نبرأ من التصوف اللي هو خزعبلات وبهلوانات، إنما نحن على ضرب الأوائل. طيب ما ضرب الأوائل؟ ضرب الأوائل الشعراني، وضرب الأوائل الغزالي، وضرب الأوائل هؤلاء، ضرب الأوائل بما فيه من المكشفات ومن الضلالات والانحرافات، ضرب الأوائل الحلاج وعائلته، ضرب الأوائل ماذا؟ ضرب الأوائل الذين يقولون بأن الأولياء خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ضرب الأوائل الذين يقولون بأن فرعون مات مؤمنا لأنه أدرك الحقيقة الكبرى أنا ربكم الأعلى. ضرب الأوائل الذين صرفوا الناس عن العلم ولجأوا إلى الخزعبلات. ضرب الأوائل الذين قالوا بأن الولي أرفع من النبي. ضرب الأوائل الذين قالوا بختم الأنبياء، عقيدة ختم الأنبياء لا ختم الأولياء. ضرب الأوائل الذي ماذا كله خرافات وضلالات وانحرافات. هذا ضرب الأوائل، هذا ضرب الأوائل. ولهذا لما تأتي تحكم على الصوفية فلما تحكم على الصوفية من أوائلهم، من أوائلهم ومن كتبهم ومن أفكارهم التي دونوها، فلا نريد أن نمت بصلة لهذا التصوف أبدا، لا في مصطلح ولا في طريق. ولا يقال صوفية أهل السنة كما يقال مرجئة أهل السنة، وكما كيف مرجئة أهل السنة، كيف هذا أصلا، كيف هذا؟ فهذه المصطلحات حتى لو نطق بها بعض الأفاضل إلا أنه لا نؤيد هذا أبدا، لأننا نعلم أن فتح هذا الباب يفتح على الأمة بابا من الشر. كل يدعي إذن أنه ليس من صوفية التخريف وليس من مرجئة المذمومة، بل هم من مرجئة أهل السنة، لا من من متصوفة أهل السنة. نعم. يقول أيضا في موقفه من الصوفية: وأما الغلاة المتطرفون من الجهال فإنهم يدعون أن البناء على بعض القبور مستحب، ومنهم من يعتقد وجوبا، وليس لهؤلاء في الحقيقة متمسك إلا أنهم يعتقدون أن الموتى يضرون وينفعون، وأن في البناء على قبورهم وغيرهم تقربا إليهم يدخل على نفوسهم السرور. لماذا يبنون المساجد على القبر، على القبور؟ ما يبنون المساجد على القبور إلا لاعتقادهم أفضلية. ولهذا اللي يقول لك إحنا والله لا علاقة لنا بالقبر، إحنا فقط بنبني مسجد وهذا من أولياء الله ولا علاقة لنا بهذا، هذا كاذب، هذا كاذب. وإلا كل موحد ينفر من هذه المساجد، كيف يصلي في مسجد فيه قبر يعبد من دون الله؟ لا يدخل هذه المساجد موحد يوحد الله سبحانه وتعالى، كيف يدخل هذه المساجد من يدرس التوحيد ويعتقد التوحيد، وهو يرى من يتمسح ويرى من يستغيث ويرى من يقول مدد يا فلان مدد يا علان، وأنت جالس تدرس؟ كيف هذا، كيف هذا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. تهدم القبر ليس من سلطاتك، تنفر وتحذر وتبعد الناس عن ذلك، وأنت أول من يبتعد، سيسجنونك. يبقى إذا لا تدخل ولا تذهب إلى هذه الأماكن أبدا، ولا تدرس فيها ولا تصلي فيها، والصلاة فيها باطلة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أنهاكم، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. طالما أن النبي أنهانا لماذا نذهب إذن إلى هذه القبور؟ طالما أن النبي نهانا عن ذلك فالنهي يقتضي الفساد، خصوصا وقد دعم هذا النهي أيضا بأحاديث كثيرة، منها ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ولم يصلي النبي في المقبرة أبدا، إلا صلاة جنازة يصلي على القبر، أما صلاة فريضة ولا نافلة صلاة ذات ركوع وسجود ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. طيب، موقف العلامة المعلمي من أخبار الأحاد. يقول رحمه الله تعالى: وفي القرن الثاني نبغ من المبتدعة من يرد أخبار الأحاد حتى في الفقهيات، واقتصر بعضهم على ردها إذا خالفت القياس، وظاهر أن هذا يردها إذا خالفت المعقول في زعمه. وقد رد أئمة الدين على هؤلاء، وفي كتب الشافعي كثير من الرد عليهم، وكذلك تعرض له البخاري في الصحيح. وعلى كل حال فكان معروفا بين الناس أن أولئك المتأولين للنصوص على خلاف معانيها المعروفة الرديدة الأخبار الصحيحة هم مبتدعة، وأهل السنة المتبعون لأئمتها المتفق على إمامتهم فيها ثابتون على ما كان عليه السلف من الاحتجاج بالنصوص وتضليل من يصرفه عن معانيها المعروفة أو يرد الأخبار الصحيحة. يبقى أيضا هو يرد على أصحاب أخبار الأحاد الذين يقولون بأننا لا نأخذ بأخبار الأحاد في العقيدة لأنها ينبغي أن تبنى على اليقين على المتواتر ولا في الأحكام الشرعية. طيب، موقف الشيخ المعلمي من التقليد والتعصب المذهبي. قال رحمه الله تعالى: فدع الآباء والأشياخ والتمس الحق من معدنه، ثم إن شئت فأعرض عليه أي على الحق مقالة آبائك وشياخك، فما وافقه حمدت الله على ذلك، وما خالفه التمست لهم العذرى برجاء أن يكونوا لم يتعمدوا الباطل ولم يقصروا تقصيرا لا يسعه عفو الله عز وجل. هذا كلام رائع، هذا كلام نفيس. فيقول رحمه الله: فدع الآباء والأشياخ، شيخ فلان، شيخ علان، دع الآباء والأشياخ. هذه العبارة التي ينطق بها السلفيون الحق ويطبقونها، أما أدعياء السلفية فإنما ينطقون بها ثم لا يطبقونها. ولهذا ترى أصعب حزبية من ينتسب إلى الدعوة السلفية بغير حق، أصعب حزبية، لأنه سيدلل على حزبيته كما يدلل العصاة على معاصيهم، وكما يدلل أهل البدع على بدعهم فهو يدل على حزبيته تحت ثوب احترام العلماء وتحت ثوب كذا وكذا. دع الآباء والأشياخ والتمس الحق من معدنه. ولهذا لا ترى حتى في هذه المدارس من يرد، يعني مثلا عندنا مدارس حزبية موجودة الآن في هذا الزمان ممن ينتسب إلى السلفية، لكن من الذي يرد على شيخه؟ من الذي يرد على شيخه؟ هذه الحزبية وهذه الحزبية، من الذي يرد على شيخه؟ ما في أحد يرد على شيخه ولا يبين ما عنده، بل هذا يجامل هذا وهذا يسكت عن ذاك، هذا الذي يحصل. وهذه حزبية مقيتة، ولكن تنبذ الحزبية بكل صورها. وطالب العلم طالب الحق، كان الحق مع شيخه كان الحق مع غيره فإن الحق ضالته، ولكن لا يعني هذا أنك تسب العلماء وتتطاول على العلماء إذا كانوا علماء بحق. ولهذا يقول هو هنا إيه؟ فدع الآباء والأشياخ والتمس الحق من معدنه، ثم إن شئت فأعرض عليه أي على الحق مقالة آبائك وأشياخك، فما وافقه حمدت الله تعالى على ذلك، وما خالفه التمست لهم العذرى برجاء أن يكونوا لم يتعمدوا الباطل. اسمع، طالما أن العالم ما تعمد الباطل ولم يقصر تقصيرا لا يسعه عفو الله تبارك وتعالى، هذا التمس له الأعضاء اللي احنا بنسميها دائما ايه يا اخواني؟ ها، مسالك العلماء. طالما ان العالم يسلك المسالك الصحيحه ويمشي على الضوابط الشرعيه الصحيحه فالتمس له العذر، لو اخطا في هذه المساله، لو قال عباره كذا، التمس له العذر. التمس له العذر يعني ايه؟ يعني لا تسكته، لا تطعن فيه، لكن ليس التمس له العذر مرر خطأ، لا، رد على الخطا وبين الخطا، لكن مع حفظ جناب العالم، لأنه ما وقع في الخطأ إلا باجتهاد وأراد الحق فأخطأ. لكن لما تأتي بقى إلى مسالك أهل الأهواء ومسالك أصحاب الضلالات، هذا نرد ولو قال بالحق لأنه لم يقصد الحق أصلا، إنما جاء الحق معه هكذا بدون قصد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في القضاة بأنهم ثلاثة: قاضي في الجنة وقاضيان في النار. من القاضي اللي في الجنة؟ ها؟ علم الحق وقضى به. نعم. طيب والقاضي اللي في النار؟ أو جهل بالحق وحكم بالباطل. لكن الذي يعرف الحق يسير عليه ويسير على طريق أهل العلم حتى يصل الحق، هذا الذي يعذر إن أخطأ. ولهذا نقول في أئمة الإسلام كلهم ما من أحد إلا وله خطأ بل وأخطاء، لكن أو كلما أخطأ إمام تركناه لخطئه إذا لم يبقى أحد، ولا من الصحابة يبقى أحد، لأن الصحابة الخطأ جار عليه، لكن لم يتعمد واحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الهدى ولا من العلماء الربانيين، لم يتعمد واحد مخالفة السنة، تظهر له السنة واضحة ثم يخالفها، هذا لا يعرف أبدا في أئمة السنة، ولهذا ينقادون وراء الدليل. فإذا سلكت هذه الطريق يقول الشيخ المعلمي، فإذا سلكت هذه الطريق فقد هديت، فإن أبيت إلا التعصب لآبائك وأشياخك والجمود على اتباعهم فقد قامت عليك الحجة والله المستعان. إن أبيت بقى مع ظهور الأدلة إلا أن تبقى على شيخك وتناقش بشيخك، وللأسف الشديد هذا الذي يحصل الآن، ويحصل من هذه الثورة المشؤومة، وإن لم تخلو من منافع شاءها الله عز وجل، وقد يحصل بسنة. وانصرف المعلم للقراءة لما كان الشيخ أحمد شاكر يجلس مع مدير المكتبة، جاء المعلم نفسه الذي يتمنى أحمد شاكر أن يراه، جاء بالشاي والماء ووضعهما بين يديهما وانصرف لقراءته، ثم قال الشيخ أحمد شاكر بلهجة مصرية: عاوز أشوف الشيخ المعلم، عاوز أشوف إيه الشيخ المعلم. فقال له الشيخ سليمان الصنيع: الذي أحضر لك الشاي والماء هو المعلم، وما هي إلا دقائق حتى أخذ الشيخ أحمد شاكر في البكاء، بكى الشيخ أحمد شاكر، لأن هذا موقف. شوف يا أخوان تصرفات العلماء، ترجمة خلاص، ما يعرفه أحمد شاكر عن المعلم جانب علمي، لكن ما رآه الآن من المعلم جانب مسلك. لا المعلم كتب كتابا في الأخلاق والأداب وفي السلوك ولا شيء، فقط كوبتشي حط خلاص كم مجلدا. وبعدين مين بقى ده؟ ليس طالب علم من اللي بيتمسحه، يعني أحمد شاكر مش ايه، مش اللي بيتبركه بال، لا يعرف يعني قدر هذا، ولهذا ما ملك نفسه من البكاء وبكى رحمه الله تعالى. وذكر العلامة محمود الطناحي في كتابه مدخل إلى نشر التراث طيب قال: ومن ذلك أيضا الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ أحمد شاكر، والتي جاء فيها العلامة المفضال إلى العلامة المفضال أبي الأشبال ناصر السنة الشيخ أحمد محمد شاكر أدام الله تعالى توفيقه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر كلاما ثم قال: أنا الآن مشتغل بتبييض الكتاب، لكن بقيت مهمات لم أهتدي إلى مواضعها، وأنا منذ زمان أحب التعرف عليكم والاستمداد منكم، فيعوقني إكباري لكم وعلمي بأن أوقاتكم مشغولة بكبار الأعمال كخدمة المسند، وأخيرا قوي عزمي على الكتابة إليكم راجيا العفو والمسامحة. شوف انظر إلى الكلمات يا أخوان، هكذا العلماء سبحان الله. والمعلمي يعني الذي إن لم يزد على أحمد شاكر ما قل عنه، إن لم يزد عليه ما يقل عنه رحمه الله تعالى، ومع ذلك انظروا إلى الألفاظ كأنما يعني طالب يستسمح على في الدخول على شيخه، هكذا يا أخوان يكون النفع. لكن اليوم الواحد أهم شيء يدافع عن نفسه وهو لسه ما زال صغيرا يحبو في العلم، لكن لما تصدر وأمسك الميكروفون وجلس الشباب أمامه كيف يثبت لطلابه أنه الشيخ الأول في مصر، أنه الشيخ الأول في الشام، أنه الشيخ الأول في كذا، كيف يثبت؟ ولهذا لو أخطأ فرد عليه واحد كيف يبقى أنا الآن لا أعرف شيئا، صارت الرتبة الآن هبقى رقم 2 أو رقم 3، ما يصلح، لابد أن أرد عليه، لازم أن أرد عليه بباطل بحق بأي شيء، المهم حتى أحفظ ماء وجهي. ولهذا دائما أنا أكرر العبارة هذه وأقولها معتقدا إياها، ولست مستهينا بأحد، أقولها معتقدا إياها: مات العلماء ولم يبق إلا النذر من أمثال الفوزان وغيره، مات العلماء، وما زلت أتمحور حول مفهوم العالم ومفهوم العلم. ولهذا يا إخواني قصدنا من هذه الدورات في التراجم للعلماء ومعرفة علمهم هذا الأصل، أردنا أن نبين هذا الأصل عمليا، وأسأل الله أن نكون قد وفقنا لهذه الطريقة. وإلى المعلم، من علمك إياه؟ من عرفك بالمعلمين؟ تعرف سيد خطبة بس، تعرف سيد خطبة حسن البنا وعبد القادر عوجة، هذا الذي تعرفه من ألسنة مشايخك الذين يزعمون أنهم على منهج السلف. لكن هؤلاء العلماء لابد نعرف بهم، لابد نبين هذا. وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدورات تطبع، فتكون كل دورة بما فيها من تراجم وبما فيها من رسائل تنزل باسم العالم حتى تنتشر، ويعرف يا أخواني، تعرف الأمة هؤلاء العلماء، هذا حقهم علينا. لأن ما عندك وما عند غيرك إنما هو بعد فضل الله عز وجل من أمثال هؤلاء. نعم، يا سلام، كلمات جميلة. شوف أعيدها مرة ثانية، يقول أنا الآن مشتغل بتبييض الكتاب لكن بقيت مهمات لم أهتدي إلى مواضعها. ليه يا أخواني؟ لأن العالم الآخر الشكل مش هيتضحر وما عنده تعالي، ولا هذا عنده تعالي، كل متواضع يريد الخدمة، خدمة السنة. يقول وأنا منذ زمان أحب التعرف عليكم والاستمداد منكم، فيعقني إكباري لكم وعلمي بأن أوقاتكم مشغولة بكبار الأعمال كخدمة المسند. وأخيرا قوي عزم على الكتابة إليكم ورجيا العفو والمسامحة. اعرض هذا على عبارات من يزعم السلفية الآن، اعرض هذا على عبارات من يزعم السلفية الآن، من يلزم الناس الآن ويجبرون الناس يا أخواني اليوم على قولة العلامة وعلى قولة كذا. أصبح هذه المسائل مسائل سهلة، العلامة الفقيه، العلامة المحدث، العلامة اللي كذا، العلامة اللي كذا. ها والله يا أخواني، هذه العلامة هذه لولا أن علماءنا بينطقوا بها في بعض الأشخاص ما تبعناهم فيها، لكن هم ينطقون بحق. لكن أن تصبح هذه الألقاب لكل أحد، خصوصا بعد هذه الشبكة العنكبوتية وهذا النت الذي ليس هناك حجر على أحد فيه، فليكتب ما شاء، شيخ العلامة الفقيه، شيخ الزمان، حسنة الأيام، الشيخ الذي والشيخ الذي والشيخ الذي. وللأسف قد يتلقى هذا بعض طلبة العلم ويصدق الواحد ويصدق الكذوب. أما عن محافظتي على وقته وانكبابي على العلم، فيقول الشيخ محمد بهجة البيطار الدمشقي: ولم يتفق لي أن دخلت المكتبة بمكة المكرمة مرة إلا ورأيته محافظا على وقت مكبا على العلم رحمه الله. ويقول الشيخ عبد الرحمن العجيان: ولازلت أذكر ما حدثنا به الثقات في شغف ذهبي العصر الشيخ العالم المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، من أنه لم يكن ينام لم يكن المعلم ينام حتى يضع عن يمينه شرح الألفية في النحو، وعن شماله شرح منتهى الإرادات في الفقه، يجعل هذا عن يمينه وهذا عن شماله، فإذا نام ترك الأنوار مضاءة فيغفو ثم يقوم فيلتفت إلى أحد الكتابين فيفتح على صفحة محددة ثم ينظر فيها ثم يرجع فينام رحمه الله. خلاص، ولهذا لا عنده زوجة، ما تزوج بعد امرأته وانقطع لهذا الايه العلم. يبقى من اللي في احضانه الان ألفية ابن مالك، شرح منتهى الإرادات، هذا الذي في احضانه، فتزوج الايه، تزوج العلم. وهذا كطريقة السلف كانوا يحسبون يا اخواني الأوقات، فكان
يفرق معهم أن يأكل الواحد الرغيف بلا كسر وطح وأن يأكله إذا كان مطحونا. قيل لبعضهم لما تفعل هذا؟ قال قدر ما بين هذا وذاك 50 آية، يعني أن أكله على طريقة هذه أو أن أطحن هذا الرغيف قدر ما بينهما من الوقت قراءة 50 آية، فأنا لا أريد أن أضيع الخمسين آية. وبعضهم كان ينسى نفسه، هذا عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى شيخ البخاري، قد أطعمته أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة ويقرأ هكذا، يتعلم ويقرأ ويحفظ، تأتي أخته تطعمه وهو إيه؟ وهو يقرأ. ولربما أتت له بالعشاء بعض الليالي، فإذا طال الليل قال لأخته أما تقربي لنا العشاء؟ قالت تعشيت يرحمك الله، جبت أنا أتيت لك بالعشاء، أنت خلصت العشاء. وهذا من الانكبار على العلم، وهذا معروف يا أخوان. يقولون كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكتب في اليوم ما ينسخه الناسخ في أسبوع، في اليوم يكتب ما ينسخه الناسخ في أسبوع، وهذا معروف عند السلف رحمه الله تعالى، فقد كانوا يظنون بأوقاتهم. قف كلمني، قال أمسك الشمس، أمسك الشمس. وهذا يذكرنا بالله البخاري رحمه الله تعالى حافظة هذه الأمة وإمامها المحدث الأول فيها. هذا البخاري رحمه الله تعالى كان يستيقظ في الليلة 20 مرة، أكثر من 20 مرة، كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كلما استيقظ أوقد المصباح وكتب رحمه الله. أما عن زهده وورعه فكان عالما عاملا زيدا ورعا. ومن الأمثلة على ذلك أنه لما كان في عسير وعينه الشريف الإدريسي قاضيا لم يكن راغبا ومحبا للبقاء في هذا المنصب الرفيع، بل قال رحمه الله وفي أثناء مدة القضاء فما بعدها لا أزال أقدم له أي الإدريسي الاستعفاء من ذلك ليتفرغ لخدمة العلم. ولما كان اسمع هذا الموقف، ولما كان في دائرة المعارف العثمانية واحتاج إلى بعض المال مصاريف له لسفره إلى مكة، يريد أن يسافر إلى مكة وهو يعمل أصلا موظفا في دائرة المعارف العثمانية، يعمل موظفا فيها، ولكنه كان لتقضى راتبا، كتب لمدير الدائرة رسالة وفيها ويصرني أن أخدم هذه الدائرة العلمية الجليلة بلا طلب معاوضة، وسأدوم على ذلك بقية عمري سواء أكانت الخدمة مقابلة تنوى تصحيحا أم غيره، وإنما اضطرني إلى طلب المعاوضة على مقابلة وتصحيح 6 أجزاء الباقية من كتاب ابن أبي حاتم حاجتي إلى مصاريف السفر، وهذا السبب نفسه يجبرني أن أرفع إليكم مع الأسف والخجل. وهو لا يتقاضى الراتب لكن احتاج أن يسافر إلى مكة وليس معه مال، فاضطر أن يقول إيه يعني خلصت لي أجر إيه هذه حتى أسافر إلى مكة. تلميذه الشيخ محمد بن أحمد المعلمي يقول كنت جالسا في مكتبة الحرم عندما كان هناك الشيخ فيها، فجلس بجانبه رجل مصري، جلس جنب هذا الأخ رجل مصري، وقال له عندي أسئلة ولم أجد من يشفع لي ويروي غليلي فيها. قال فأشرت له إلى الشيخ، قلت اذهب إلى الشيخ وسيجيبك عن هذه الأسئلة. فلما انتهى من سردها على الشيخ أجابه عنها واحدا بعد واحد، فوجد الرجل بغيته، ففرح الرجل بهذا أنه وجد رجلا قد شفى عليله وأروى غليله. فما كان من الرجل المصري إلا أن أخرج من جيبه ملء يده جنيهات ونولها الإمام، قال خذ هذه، فرفض الإمام أن يقبلها. فقال له الرجل المصري، اسمع بقى هذا الحوار اللطيف، فقال له الرجل المصري لأن تسفك دمي أهون علي من أن تردني،
يعني أصر بأن يسفك دمي أهون علي من أن تردني. فبما أجابه الشيخ؟ قال: لأن تسفك دمي أهون علي من أن آخذها. أنت تقول أن تسفك دمي أهون علي من أن تردها، وأنا أقول لك لأن تسفك دمي أهون علي من أن آخذها. فولى الرجل شاكرا للشيخ رحمه الله تعالى. أما عن عدله وإنصافه فلقد كان المعلم رحمه الله تعالى أحد هؤلاء الراسخين الذين كانوا يتميزون بالرسوخ، فقد رد على الكوثري وأفحمه، ورد على أبي ريا وقصمه، ولكن قال محدث العصر الألباني عنه قال: بأسلوب علمي متين لا وهن فيه ولا خروج عن أدب المناظرة وطريق المجادلة بالتي أحسن، بروح علمية عالية. فتراه ينعت الكوثري بالأستاذ إلى أن قال: نعم، لقد كان الكوثري كما قال الألباني. يقول الألباني: لقد كان الكوثري حقيقة، وهذا أقوله انطلاقا من الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يقول هذا الشيخ زايد الكوثري كان في زمنه أخشى أن أقول أعلم أهل الأرض بالحديث. طبعا هو ليس حال الحكم على الكوثري، وإنما هذا كله مواضع يا أخواني. يعني مثلا ممكن يأتي واحد ويقول الكوثري هذا جاهل في الحديث، ما يعرف شيئا، فيقول الواحد: لا، أما عن علمي بالحديث فإنه عالم بالحديث. فلان هذا ما يعرف الفقه، لا، أما عن علمي بالفقه فيعرف الفقه. فليس من الموازنات ولا هي دليل على الموازنات. فإن الشيخ هنا إنما يذكر هذا المقام لشيء ما. فالألباني رحمه الله تعالى يقول: أما الكوثري حقيقة، فيقول، وهذا أقول انطلاقا من الآية: ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فإن أخشى أن أقول أعلم أهل الأرض بالحديث، خاصة بالمصطلح والرجال، قد لا يكون له سعة اطلاع على متون الأحاديث. خذ بقى فوائد من الألباني في علم الحديث، يعني يقول أعلم أهل الأرض، خاصة بالمصطلح والرجال، قد لا يكون له سعة اطلاع على متون الأحاديث وطرق الأحاديث والحكم على كل حديث بالصحة والضعف الذي يقتضيه أفقه العلمي الواسع واطلاعه المديد الطويل بسبب إقامته في عاصمة الإسلام يومئذ ألا وهي اسطنبول، التي فيها من كتب الحديث المخطوطة ما لم يخطر على بال بشر. هذا الرجل إلا بأقل إنه كان أعلم أهل زمانه بهذا التحقيق، فولا شك من أعلم أهل زمانه، ولكنه أضله الله على علم. تربى يا ابن تربى، والله يا أخوان تربى. شوف مع يشهد شهد الحق، لكن هذا لم يمنعه يقول كلمة الحق فيه. والألباني رحمه الله تعالى رد على الكوثري، ورد على أمثال الكوثري من الغمار وأبو غدة وغير هؤلاء، فإنه لم يستفد من علمه بالحديث ورجال وكتب، ذلك لأنه غلب عليه آفتان. اسمع بقى تشريح الألباني للكوثري، كيف يكون الكوثري على هذا العلم ثم أضله الله عز وجل على علم. أنت تقول يا الباني، لعلك تقول ذلك غايرة حسدا، أنت جرحت الكوثري، ما دليلك؟ كيف تقول في هذا الرجل بأن الله أضله على علم؟ قال: لأنه غلب عليه آفتان اثنتان. وقد يؤتى الرجل من حيث لا يدري. الآفة الأولى هي العصبية المذهبية، ففي سبيل مذهبه لوى أعناق النصوص. والآفة الأخرى هي الشعوبية، أي ضد العربية، أي العرب أنفسهم، فمن هنا
أتي الرجل، ولهذا تجد منه انحرافا خطيرا جدا جدا في العقيدة وفي السنة وفي الأحاديث. يبقى قضية الرجل يا أخوان من إيه؟ من باب واحد، من باب واحد، عصبية، فصاحة في لسانه، فلما يفتح له باب السب باللسان وكأنما يعني يعلى ذلك ماءه، فيظن أنه قد يؤتى الإنسان عقيدة الفسيدة، يؤتى الإنسان حقد، أو الإنسان من عداوته لفلان وهكذا. نعم. ومع هذا كله لزم المعلم مع الكوثري العدل. فمن ذلك ما في ترجمة عمرو بن قيس المكي، يا سلام، الله أكبر، ذكر الكوثري قصة في إسناد عمرو بن قيس المكي، فذكر المعلم كلام الكوثري ثم قال صدق الأستاذ ولم يحسن الخطيب بذكر هذه الحكاية. صدق الأستاذ، صدق الكوثري في هذا، الحق معه في هذا. وهكذا تعامل مع أبي ريا مع شدة عداوته للسنة، فجعل الله لكلامه من القبول والرغبة ما لا يعلم قدره إلا الله، لأنه كما قال هو عن نفسه مع الكوثري: وحرصت على توخي الحق والعدل واجتناب ما كرهته للأستاذ، خلا أن إفراطه في إساءة القول في الأئمة جرأني أن أصرح ببعض ما يقتضيه صنيعه، وأسأل الله تعالى التوفيق لي وله، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم العلماء يا أخوان، لأن اللسان يغترف من جنان ويغترف من تربية، اللسان يغترف، فإن كان يغترف من الطيب فما تراه إلا طيبا، وإن كان يغترف من النجاسات فما تراه إلا هكذا. وليس يعني هذا أنك لا تشتد على البدع والأهواء، اشتد على البدع والأهواء، لكن بطريقة السلف، بطريقة السلف، بطريقة أهل العلم. عسى الله أن يفتح قلب من تنتقده. أنت تريد أن تقتله؟ أنت تريد أن تخرجه من الجنة؟ والله يا أخواني بعض الناس في ردود تظن أنه لو سئل الآن تريده أن يغفر الله له لقال لا، لأنه ما يترك بابا ولا بصيص أمل. يعني لو قيل له يغفر الله له يقول لا 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 هذا لا يغفر له، اللهم لا تغفر له أبدا. وأيضا من فضائله رحمه الله تعالى أنه كان عنده من التراجع العلمي أيضا ما عنده، فلقد كان المعلم من أولئك الراسخين الذين يرجعون الحق إذا ظهر لهم رغم أعمالهم الكثيرة ومصنفاتهم الواسعة. من ذلك تراجعه عن تقوية حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، قال رحمه الله: كنت من قبل أميل إلى اعتقاد قوة هذا الخبر، ثم أعله سندا ومتنا بكلام طويل. أما عن ثناء الناس عليه ومكانته، فقد قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في مقدمته لرسالة المعلم حول مقام إبراهيم وجواز تأخيره: قد قرئت علي هذه الرسالة التي ألفها الأستاذ عبد الرحمن المعلم اليماني، فوجدتها رسالة بديعة، وقد أتى فيها بعين الصواب، ووصفه بقوله: عالما خدم الأحاديث النبوية وما يتعلق بها. وقال أحمد شاكر عنه أيضا رحمه الله تعالى: وقد كان حقق مصححه، يعني التاريخ الكبير البخاري، العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. وقال فيه الشيخ حامد فقي: كتب أخونا المحقق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني هذه الرسالة القيمة، وهي رسالة جواز تأخير المقام، مقام إبراهيم عن الكعبة. وقال فيه الألباني رحمه الله تعالى: هذا كلام جيد متين من رجل خبير بهذا العلم الشريف، يعرف قدر كتب السنة وفضلها وتأثيرها في توحيد الأمة، وقال الألباني أيضا في مقدمة لكتاب التنكيل: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وإخواني أجمعين، أما بعد فإني أقدم اليوم إلى القراء الكرام كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، تأليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني، بيّن فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تجني الأستاذ الكوثري على أئمة الحديث ورواته، مبرهنا عليها من كلام الكوثري نفسه في هذا الكتاب العظيم بأسلوب علمي متين لا وهن فيه ولا خروج عن أدب المناظرة وطريق المجادلة بالتي أحسن، بروح علمية عالية وصبر على البحث والتحقيق كاد أن يبلغ الغاية إن لم أقل بلغها، يقول بأسلوب علمي متين وصبر على البحث والتحقيق كاد أن يبلغ الغاية إن لم أقل بلغها، كل ذلك انتصارا للحق وقمعا للباطل لا تعصبا للمشايخ والمذهب فبين رحمه الله تعالى الغاية من كتابة الكوثري، يقول كل ذلك انتصار الحق وقمعا للباطل لا تعصب للشيخ والمذهب. وقال أيضا في تعليق على التنكيل عند ذكر المعلم لدرجات التوفيق ابن حبان: هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره جزاه الله خيرا. وقال أيضا الشيخ مقبل بن هادي محدث الديار اليمنية: بعد أن نقل له كلام المعلم التالي، نقل الشيخ مقبل كلام المعلم الذي هو إيه: إذا استنكر الأئمة محققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة، إذا استنكروا المتن والظاهر في السند السلامة من العلة فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر. قال الشيخ مقبل على هذه الفائدة التي إيه: إذا وجدوا حديثا الظاهر السلامة في سنده والصحة فيه لكن المتن فيه نكار فإنهم يتطلبون علته معروفة من العلة تسقط، فإذا ما وجدوا قد يطعنون فيه بعلة ليست بقادحة مطلقا لأن عندهم نكارة المتن كافية. فيقول الشيخ هنا شيخ مقبل وهو أستاذ في هذا الباب، يقول: هذه فائدة تساوي الدنيا، هذه فائدة تساوي الدنيا، وربما أعدوا الحديث ولم يستطيعوا أن يعبروا عن العلة والفائدة لن أجيب عليها فلا مزيد عليها. يقول: ولربما أعدوا الحديث ولم يستطيعوا أن يعبروا عن العلم. طيب كيف هذا خروج عن العلم يا أخوان؟ قد يقول قائل: هذا خروج عن العلم، كيف يعني يعلي الحديث ولم يستطع أن يعبر عن العلم؟ كيف يا أخوان؟ في حاجة اسمها إحساس. أيوة نعم، هؤلاء صيارفة صيارفة العلم، لهذا الذي فيه نكارة لا تستقبله نفوسهم، هذه فائدة تساوي الدنيا، لا أقول بقى تساوي الدنيا، أقول إيه؟ بل الدنيا رخيصة في سبيل، هي خير من الدنيا وما فيه. وهذا عند من يقدر العلم يا أخوان ومن يقدر الفضل لأهله. فانظر شيخ مقبل ما قال يعني بس، ولكن على كل يلا ماشي اقرأ. ها؟ لم يقل شيخ مقبل كالذين يقتصبون الجبين، هذا عرف الصغار يعرفون هذا أصلا، العجائز
عجائز مصر، عندنا عجائز نيسابور وعندنا عجائز مصر، هذا معروف أبدا. وهذا أستاذ العلم في مدرسة الشيخ مقبل، وهذا المعلم يماني، وهو الشيخ مقبل قد عاصره، يعني لم يكن من العلماء السابقين، إنما الشيخ مقبل عاصر الشيخ المعلمي، ومع ذلك يقول هذه تساوي الدنيا، تساوي الدنيا. يقول والفائدة لن أجيب عليها فلا مزيد عليها. وأثنى عليه كثر من علماء العصر. قال فيه الشيخ حماد الأنصاري: إن الشيخ عبد الرحمن المعلمي عنده باع طويل في علم الرجال جرحا وتعديلا وضبطا، عنده مشاركة جيدة في المتون تضعيفا وتصحيحا، كما أنه ملم إلماما جيدا بالعقيدة السلفية. خذوا نقولات منه رحمه الله تعالى تدل على معدن هذا الرجل. أما عن الاعتصام بالسنة ونبذ الأهواء فقد قال رحمه الله تعالى: إن الأمة قد اتبعت سنن من قبلها، كما توترت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بل من أعظمه بل أعظمه أنها فرقت دينها وكانت شيعا. وقد توترت الأخبار أيضا أنه لا تزال طائفة قائمة على الحق، فعلى أهل العلم أن يبدأ كل منهم بنفسه. اسمع يا أخي هذا الكلام الغالي، على أهل العلم أن يبدأ كل منهم بنفسه فيسعى في تثبيتها على الصراط وإفرادها على اتباع الهوى، ثم يبحث عن إخوانه ويتعاون معهم على الرجوع بالمسلمين إلى سبيل الله ونبذ الأهواء التي فرقوا لأجلها دينهم وكانوا شيعا. اسمع هذا الكلام الجميل، اسمع هذا الكلام الجميل. فيقول رحمه الله تعالى: وقد توترت أخبار أيضا أنه لا تزال طائفة قائمة على الحق. فعلى، اسمع هذه النصيحة الغالية المختصرة، فعلى أهل العلم أن يبدأ كل منهم بنفسه فيسعى في تثبيتها على الصراط في أزمنة الغربة، في أزمنة الغربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم. إذن الطائفة موجودة ولا لا يا إخوان؟ هذه الطائفة موجودة. فعلى أهل العلم أن يبدأ كل منهم بنفسه فيسعى في تثبيتها على الصراط وإفرادها على اتباع الهوى، ثم يبحث عن إخوانه ويتعاون معهم على الرجوع بالمسلمين إلى سبيل الله ونبذ الأهواء التي فرقوا لأجلها دينهم وكانوا شيعا. ويذكر أيضا في بيان شرف العلم، يقول: إنه قد استقر في الأذهان واستغنى عن إقامة البرهان ما للعلم من الشرف والفضيلة، وأنه الوسيلة لرفع الإنسان في المعنى كما ارتفع عنه في الصورة من البهائم. الله أكبر. كما أن الإنسان ارتفع عن صورة البهائم فصار أدميا مكرما في أحسن تقويم، فكذلك يرتفع معنا عن البهائم بالعلم. ومما لا نزاع فيه أن العلوم تتفاوت في مقدار ذلك الشرف، منها الشريف ومنها الأشرف والمهم والأهم. ومهما يتصور لعلوم الفلسفة والطبيعيات والرياضيات والأدبيات والصناعيات وغيرها من العلوم الكونيات، مهما يتصور لها من الشرف والفضيلة والمرتبة الرفيعة، فإنها لا تداني في ذلك العلم الذي مع مشاركته لها في ترقية المدارك وتنوير العقول ينفرد عنها بإصلاح الأخلاق وتحصيل السعادة الأبدية، وهو علم الدين. ومهما ترقى الإنسان في الصنائع والمعارف الكونية وتسهيل أسباب الراحة، فإن ذلك إن رفعه عن البهيمة من جهة فإنه ينزل بها عنها من جهة أخرى. ما لم تتطهر أخلاقه فيتخلق بالرأفة والرحمة والإيثار والعفة والتواضع والصدق والأمانة والعدل والإحسان وغيرها من أخلاق الكريمة. كل من كان له وقوفا على الأمم والأفراد في هذا العصر علم أنه بحق يسمى عصر العلم، ولكنه يرى أنه مع ذلك
يجب أن يسمى بالنظر إلى تدهور الأخلاق اسما آخر. النفوس الأرضية تربة من شأنها أو تربة من شأنها أن تنبت الأخلاق الذميمة ما لم تسقى بماء الإيمان الطاهر وتشرق عليها شمس العلم الديني الصحيح وتهب عليها رياح التذكير الحكيم. فأي أرض أمحلت من ذلك الماء وحجب عنها شعاع تلك الشمس وسدت عنها طرق تلك الرياح كان نباتها كما قالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وأيضا من كلمته الرائعة في مدى الحاجة إلى حفظ السنة النبوية، قال رحمه الله: كل من علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن شريعته خاتمة الشرائع، وأن سعادة المعاش والمعاد والحياة الأبدية في اتباعه، يعلم أن الناس أحوج إلى حفظ السنة منهم إلى الطعام والشراب. وأيضا يبين مما يدل على عمق فهمه ضرر المدافعين عن الإسلام بجهل، يدافع عن الإسلام وهو جاهل، فيقول: فإن أضر الناس على الإسلام والمسلمين وهم المحامون الاستسلاميون، يطعن الأعداء في عقيدة من عقائد الإسلام أو حكم من أحكامه ونحو ذلك، فلا يكون عند أولئك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ بالدين والاستحقاق لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق ويهديهم إلى دفع الشبهة، فيلجؤون إلى الاستسلام بنظام، ونظام المتقدمين التحريف، ونظام المتقدمين التحريف، ونظام المتوسطين، زعم أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين، والمطلوب في أصول الدين اليقين، فعزلوا كتاب الله وسنة رسوله عن أصول الدين، وهم يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام. ويتكلم عن البلية الكبرى والرزية العظمى، فيقول رحمه الله: ثم حدثت أحداث، وخالف خلوف، وغلا غالون، وقصر آخرون، ووقف وقوف، وكثر الخداع، وانتشرت البدع، وعبد الهوى، وبئس المعبود، واشتبه المحمود المذموم واشتبه المحمود بالمذموم، والمذموم بالمحمود. وكانت البلية العظمى والرزية الكبرى قلة العلماء وتقاعدهم عن نصرة الحق ما بين خوار يخاف الناس أشد من خوف الله، وجبار يرغب في الشهرة والسمعة والجاه، ومفتون بحب الحطام وخوف الفطام، وآخر وآخر لا نطيل بذكرهم ولا نبالغ الآن في هتك سترهم. لا جرم اتخاذ الناس رؤوسا في الدين جهالا، فلم يألوا أنفسهم وغيرهم خبالا، فلا يكاد يرى لهم رادع ولا لأنوفهم جادع. وأيضا يقول: إن مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل، فخلق الله تعالى الناس مفطورين على ذلك، وقدر لهم ما يؤكد تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها، ليكون عليهم في اختيار الكمال، وهو مقتضى الفطرة مشقة وتعب وعناء، ولهم في خلاف ذلك شهوة وهوى، فمن اختار منهم مقتضى الفطرة وصبر على ما فيه المشقة والعناء وعما في خلافه من الرحمة العاجلة واللذة استحق أن يحمد فاستحق الكمال فناله، ومن آثر الشهوة واتبع الهوى استحق الذم فسقط. قال رحمه الله أيضا: هذا ولم يكلف العالم بألا يكون له هوى، فإن هذا خارج عن الوسع. ولم يكلف العالم ألا يكون له هوى، فإن هذا خارج عن الوسع، وإنما الواجب على العالم أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه، ثم يحترز منه ويمعن النظر في الحق من حيث هو حق، فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على هواه. وهذا والله أعلم معنى الحديث الذي ذكره النووي في 40، وذكر أن سنده صحيح، وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والعالم قد يقصر في الاحتراس من هواه ويسامح نفسه فتميل إلى الباطل فينصره، وهو يتوهم أنه لم يخرج من الحق ولم يعاده، وهذا لا يكاد ينجو منه إلا معصوم. وإنما يتفاوت العلماء، فمنهم من يكثر من الاسترسال مع هواه ويفحش حتى يقطع من لا يعرف طباع الناس ومقدار تأثير الهوى بأنه متعمد، ومنهم من يقل ذلك ويخف. ومن تتبع كتب المؤلفين الذي لم يسند اجتهادهم إلى الكتاب والسنة رأسا رأى فيها العجب العجاب. وقال أيضا في بيان المجاهدين والمحدثين: إن العليم الخبير أحكم الحاكمين، كما شرع الجهاد في سبيله لإظهار دين ومع ذلك يسر ما يرغب فيه من جهة الدنيا، فكذلك شرع حفظ السنة وتبليغها ومع ذلك يسر ما يرغب في ذلك من جهة الدنيا، لأنه كما يحصل بالجهاد عن الإسلام وإن قل ثواب بعض المجاهدين فكذلك يحصل بطلب الحديث وحفظه حفظ الدين ونشره وإن قل أجر بعض الطالبين. ويبين أيضا رحمه الله تعالى متى تكون من الفرقة الناجية. يقول رحمه الله: من اعتمد في العقائد المأخذين السلفيين ووقف معهما واتقى البدع وجرى في اختلاف الفقهاء على أنها مذهب واحد اختلف علماؤه فتحرى الأرجح. اسمع هذه الكلمة رائعة: جرى في اختلاف العلماء على أنها مذهب واحد اختلف علماؤه، فما تعصب لمذهب على مذهب، فتحرى الأرجح وكان مع ذلك محافظا على الفرائض مجتنبا للكبائر، فإن عثر استغفر ربه وتاب وأناب، فهو من الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال قائمة، فليتعرف إخوانه وليتعاضد معهم على الدعوة إلى الحق والرجوع بالمسلمين إلى سواء الصراط. ويبين أيضا رحمه الله، لا وحش، يقول أسباب عدم الاعتراف بالحق. قال رحمه الله تعالى: الأول، يبين الشيخ هذه فائدة طيبة، ما هي أسباب عدم الاعتراف بالحق؟ يقول: الأول، أن يرى الإنسان أن اعترافا بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على الباطل. أن يرى الإنسان أن اعترافا بالحق أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل. فالإنسان ينشأ على دين أو اعتقاد أو مذهب أو رأي يتلقاه من مربيه ومعلمه على أنه حق، فيكون عليه مدة، ثم إذا تبين له أنه باطل شق عليه أن يعترف بذلك. يعني بعض الناس قد يتربى على قول وهو قول شيخه، وربما ألف فيه وصنف، وربما فعل وفعل، ثم يتبين له بعد ذلك أنه على الباطل. وهكذا إذا كان آباؤه أو أجداده أو متبوع على شيء ثم تبين له بطلانه، وذلك أنه يرى أن نقصهم مستلزم لنقصه، فاعترافه بضلالهم أو خطئهم اعتراف بنقصه. حتى إنك لترى المرأة في زمننا هذا إذا وقفت على بعض المسائل التي كان فيها خلاف بين أم المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة أخذت تحامي عن قول عائشة، لا لشيء إلا لأن عائشة امرأة مثلها، فتتوهم أنها إذا زعمت أن عائشة أصابت وأن من خالفها من الرجال أخطأوا كان في ذلك إثبات فضيلة لعائشة على أولئك الرجال، فتكون تلك فضيلة للنساء على الرجال مطلقا، فينالها حظ من ذلك. وبهذا يلوح لك سر التعصب العربي للعربي، والفارسي للفارسي، والتركي للتركي، وغير ذلك، حتى لقد يتعصب الأعمى في عصرنا هذا للمعري لأنه أعمى.
الأمر الثاني أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة ومعيشة، فيشق عليه أن يعترف بأنه باطل فتذهب تلك الفوائد، يعني مستفيد ماديا من هذا الباطل. الأمر الثالث الكبر، يكون الإنسان على جهالة أو باطل فيجيء آخر فيبين له الحج فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص وأن ذلك الرجل هو الذي هداه. ولهذا ترى من المنتسبين إلى العلم من لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره، ويشق عليه ذلك إن كان غيره هو الذي بين له. يعني دروسا ممكن أنا أرجع عن خطأ مني إذا ظهر لي حق، لكن شريطة أن يكون أنا الذي اكتشفته، لكن إن كان غيري هو الذي هداني إلى ذلك أتعصب لأنه كيف أعترف به وقد أتاني من غيري. الرابع الحسد، وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق. خلاص أنا أحسن حاجة، أنا مش عارف الشيخ عابد صراحة يا ابن المساجد ولا يأتي بالله. يقول الرابع الحسد، وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة، فيعظم ذلك في عيون الناس ولعله يتبعه كثير منهم. وإنك لا تجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل، ولو بالباطل حسدا منه لهم ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس. وهذا أكبر داء يا أخواني، ينتبه. لا تظن أن أهل العلم، لا تظن أن أهل العلم ما عندهم آفات، يدرس ويعلم ويشرح ويفسر ويعلم الناس الفقه والحديث، لا تظن أنهم بذلك لا يكون لهم آفات أبدا، بل فيهم الآفات والآفات القاتلة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، بالعكس من أعظم الشهوات العلم التي يتشهى الإنسان بسببها أن يكون أعلم الناس وأن يكون أرفع الناس. فمن لم يصطدئ بنور العلم ويتمسك بمعدن الصدق ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه على خساسة نفسه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وحينئذ يكون مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أو كالحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وإلا أخواني الآفات عظيمة، ومنها الحسد والكبر والتطاول وحب الشهرة، كل هذه قواصم، قواصم لظهر العالم عجيب. وقد يظن العالم أنه إذا فعل ذلك يأتي بغلاف شرعي مثلا، يعني مثلا أنا آتي الآن مثلا أتفق مع واحد يأتي لي بسيارة حتى أتي إلى المحاضرة. طيب لم يأتي بسيارة لي، أو قال يا شيخ أركب مواصلات وتعالى، يبقى هذا ما يقدرني، لن آتيه أبدا أبدا. لماذا؟ لأنه لا يقدر أهل العلم. أنا والله لا أقول عن نفسي، أنا بس يعني أرى يعني أهل العلم وتقدير أهل العلم وكذا وكذا. لا، أنت تنظر إلى تقدير نفسك، وإلا أهل العلم ما يضر يجيب مواصلات، ما يضر يجيب كذا، ما يضر يأخذ أجرة سيارة، ما يضر ما يأخذ أجرة سيارة، مش بقى لازم يعني أجرة السيارة كذا ولازم أكل لحم ما يكون يعني كذا ولازم الغداء، إيه ده؟ هذا قد يجعل تحت ثوب الإيه؟ احترام أهل العلم وتبجيل أهل العلم وهكذا. فالحسد والكبر وإرادة العلو وإرادة الشهرة، كل ذلك عوائق أمام العالم وطالب العلم، أسأل الله العافية. ولهذا كل هؤلاء يا إخواني لما وفقوا لما هضموا ذواتهم. يقول الشيخ في حقيقة الموفق والمحروم بعد أن ذكر طرفا من بذاءة الكوثري ورميه لأهل السنة بأنهم حشوية، قال: ولا أجازي الأستاذ على هذا، ولكني أقول الموفق حقا من وفق لمعرفة الحق واتباعه ومحبته، والمحروم من حرم ذلك كله، فما بالك بمن وقع في التنفير من الحق وعيب أهله. الله أكبر. اسمع، هذا ذبح بغير سكين. يقول: ولا أجازي الأستاذ على هذا، ولكني أقول الموفق حقا من وفق لمعرفة الحق واتباعه ومحبته، والمحروم من حرم من ذلك كله، فما بالك بمن وقع في التنفير من الحق وعيب أهله. يعني جمع بين حرمان الوصول إلى الحق وعيب أهل الحق. الله أكبر. طب اسمع، وصف الكوثري لمن يتكلم في نقد الرجال. يقول: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، ويكون مع ذلك، مع علم البقى الجرح وأصول العلم هذا، ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه المرتبة من هذه الدقة والبحث والديانة وعدم التجاوز وعدم التقصير، وهذه المرتبة بعيدة المرام، عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ. وقد كان من كبار المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. ليه؟ لأنه فقد هذه الضوابط. ومن فوائده أيضا أقسام طلاب العلم. قال رحمه الله تعالى: الناظرون في العلم ثلاثة: مخلص مستعجل يجأر بالشكوى متبع لهواه فأنى يهديه الله، ومخلص ذائب فهذا ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسنة الله في المطالب العالية والدرجات الرفيعة أن يكون في نيلها مشقة ليتم الابتلاء ويستحق البالغ إلى تلك الدرجة شرفها وثوابها. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وذكر النظر في العلم ثلاثة. قال: مخلص يعني من جهة النية، ولكنه مستعجل يجأر بالشكوى متبع لهواه، يعني ما نفعه الإخلاص لاتباعه الهوى، فأنى يهديه الله. لعله يعني جعل هذا قسمين، لكنه واضح أنه قسم واحد. قال: ومخلص ذائب. ذائب يعني لا ينظر إلى هوى ولا إلى حظ نفسه، فهذا ممن قضى الله فيهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب، على كل رحمه الله تعالى له كلمات طيبة في هذه الأبواب. أما عن آثاره فقد خلف ثروة علمية قيمة، منها ما قام بتأليفه، ومنها ما قام بتحقيقه وتصحيحه، ومنها ما شارك في تحقيقه وتصحيحه. وأما ما قام بتأليفه منها ما قد طبع، ومنها ما يزال حبيثا الرفوف. نسأل الله أن يرى النور قريبا، ولعله الآن طبع له كل شيء بعد المجموعة الكبيرة التي جمعت له الآن يمكن قرابة 30 مجلد من هذه الأحجام، طبعت هذه المجموعة طيبة، حوالي 30 مجلد للكوثري رحمه الله تعالى في هذا المعلمي. نعم. فمن المطبوع طليعة التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهذا يعتبر من أشهر كتب الشيخ رحمه الله، طليعة التنكيل والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. أيضا منها كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، وهو الجزء الثاني من التنكيل، وقد طبع مستقلا بتعليق الشيخ الألباني. قال العلامة محمد عبد الرزاق حمزة في تزبيري على الكتاب المذكور: فرغت من قراءة كتاب القائد إلى تصحيح العقائد للعلامة المحقق المعلمي، فإذا هو كتاب من أجود ما كتب في بابه في مناقشة المتكلمين والمتفلسفة الذين انحرفوا بتطرفهم وتعمقهم في النظر والأقيسة والمباحث. قرأت الكتاب فعجبت به أيما إعجاب لصبر العلامة على معاناة مطالعة نظريات المتكلمين، ثم رد ذلك عليهم بالأسلوب الفطري والنقول الشرعية، فسد بذلك فراغا كان على كل سني بعد شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وأدى عنا دينا كنا مطالبين بقضائه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. مع أن الشيخ محمد الرزاق حمزة ربما أكبر منه سنا وأسبق منه إلى مكة، لكن انظر يا إخواني سبحان الله، إذا سلمت الصدور نطقت بالحق، وأما إذا ران عليها حجب الحسد والحقد فأنى يخرج الحق منها. يقول اسمع: فسد بذلك فراغا كان على كل سني سلفي سده بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأن شيخ الإسلام الذي كان يعنى بتفنيد شبهات المتكلمين وغير هؤلاء، وأدى عنا دينا كنا مطالبين بقضائه. فالعالم مطالب بدين، وهو الرد على أهل البدع وأهل الأهواء وتفنيد هذا، ولهذا العالم إخواني غير مختار في أن ينشر العلم كذا أو أن يرد على فلان أو لا يرد على فلان. طالب العلم والشيخ وأهل العلم في أعناقهم أمانة إبلاغ هذا العلم على طريقة صحيحة، وأيضا الرد على أهل الأهواء، ولهذا يصبح هذا واجبا عينيا أحيانا وواجبا كفائيا أحيانا أخرى. نعم. ومنها أيضا الأنوار الكاشفة بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، وهو رد بليغ بأدب رفيع وعلم غزير على محمود أبي ريه في كتاب أضواء على السنة المحمدية. ومما قاله المعلم في مقدمة الكتاب المذكور: أما بعد، فإنه وقع إلي كتاب جمعه الأستاذ محمود أبي ريه وسماه أضواء على السنة المحمدية، فطالعته وتدبرته فوجدته جمعا وترتيبا وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية مع أشياء أخرى تتعلق بالمصالح وغيره. طبعا بقى لو يأتي الجهال المتعصب الذين لا يعرفون طريقة العلماء يقول هذا يقول أستاذ خلاص إذا مبتدع، هذا يقول شيخ إذا هذا مبتدع، مجرد أن تقول أستاذ أو شيخ معناه غارق في ذلك الليل والنهار، لكن منه مقبولة ومن غيره لا تقبل ولو المرة الوحيدة كما تطلعون. هؤلاء الجهال الذين ما تربوا على مدرسة العلم ولا علموا هذا أصلا، هم ما تعلموا الأدب، فكيف نستخرج منهم الأدب؟ هم ما تعلموه، ففاقد الشيء إخواني لا يعطيه. ومنها رسائل كثيرة مطبوعة والحمد لله، مناقشة لبعض أدلة الصوفية في الرياضة، فلسفة الأعياد وحكم في الإسلام، رفع الاشتباع عن معنى العبادة والإله، كل هذا موجود في هذه في هذا المجموع المبارك، جزا الله خيرا من أخرجه. وأما القسم الثاني من أثاره فمنه التاريخ الكبير اللي هو الجزء الثاني، وهو ما قام بتحقيق وتصحيح التاريخ الكبير للبخاري إلا الجزء الثالث، بيان خطأ الإمام البخاري لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل بن أبي حاتم أيضا، تذكرة الحفاظ للذهبي، موضح أوهام الجمع والتفريق للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الشيخ الخطيب البغدادي، المعاني الكبير في أبيات قتيبة، الفوائد المجموعة في الحديث الضعيف والموضوع على الشوكاني، المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم، كشف المخدرات ورياض المزهرات، شرح أقصى المقصرات للبعلي وهو كتاب في الفقه الحنبلي، شرح أقصى المقصرات، كشف المخدرات هذا تحقيقه يعني، كشف المخدرات في شرح أقصر المختصرات للإمام زين الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الدمشقي، إنما أصل الكتاب وأقصى المختصرات هذا للعلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى. الرد على الإخنائي أيضا حقق لشيخ الإسلام، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب لابن ماكولة، الأنساب ل الإمام الحافظ أبي سعيد عبد الكريم محمد المنصور التميمي السمعاني بلغ فيه إلى نهاية الجزء السادس، وأما القسم الثالث من أثاره اللي هو شارك في التصحيح فموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، الجواب الباقي في زوار المقابر، الدور الكامل في عين الماء الثامنة لابن حجر، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة أيضا. سبحان الله، إعراب 30 سورة من القرآن للعلامة اللغوي ابن خالويه، الاعتبار في النسخ والمنسوخ، مسند أبي عوانة، كل هذا، كل هذه المؤلفات سواء ألفها من نفسه أو حققها أو ساعدها في ذلك. هذا هو الشيخ رحمه الله تعالى والعلامة الإمام، وبعد حياة حافلة بالعلم النافع والعمل الصالح في تنقلات متقاربة الأوقات مترامية الأطراف، توفي رحمه الله تعالى في صبيحة يوم الخميس السادس من شهر صفر عام 1386 الموافق 1966 بعد أداء صلاة الفجر في المسجد الحرام، وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم، دخل عليه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي مع بداية العلم في المكتبة، فوجده على سريره والكتب على صدره وقد توفي رحمه الله. ابن كثير يقول ايه، وعادة الكريم ان من عاش على شيء مات عليه، وان من مات على شيء بعث عليه. سبحان الله، فصلى الفجر ثم دخل على مكتبته، فلما دخل عليه وجدوه على سريره والكتب على صدره وقد توفي رحمه الله، وصلي عليه في المسجد الحرام وحضر جنازته خلق كثير من الفضلاء والوجهاء رحم الله امامنا وعالمنا رحمة واسعة. هذا هو المعلمي في أقصر صوره، وإلا فأمثال هؤلاء حياتهم فيها الكثير والكثير مما قد لا يعلمه أحد، ولكن ما تركوه من آثار هو أكبر دليل على صدق هؤلاء رحمهم الله تعالى. كلام، لا، كل ده كلام معلمي، إن وقع منه السهو في الكوثري، لا، المراد المعلمي، المراد المعلمي رحمه الله، لا، كل المقولات دي كلام معلمي، الكوثري ماله شيء في هذا، نعم، لكن يمكن سبق يسمى شيء. طيب ناخذ رسالة على العصر، هات الرسالة، رسالة ايه، توسعة رقم كام عندكم فوق في كام، رقم كام، لا رقم كام في الأوراق، لا رقم كام، هتلاقي 27 28 13 الرقم 15 15